تيجي من هنا تحطك اي تعاملات جديده، تعاملات المقاعد تحطك اي او لا. الناس هنا شبه اتفاق على انه ينجز المخالفه القطعيه، وانما الكلام انه وجود الموافقه القطعيه او لا. قلنا بان هذا البحث بحثا عقليا لا علاقه لنا بالادله الشرعيه. ذكرنا سابقا ان البحث عن تنجيز العلم لا من الجزئيه يرتبط بالبحث عن حقيقه وهويه نفس العلم الازماني. لذلك السيد عبد السلام نفسه يشرح في هذا الباب هناك ثلاثه مسالك معروفه لتفسير حقيقه العلم الازماني. المسلك الاول اللي تابعه المحقق النهيني قدس الله نفسه، وهو القائل بان العلم الازماني عباره عن علم جامع وشقوق تفصيليه بعدد من العلم الازماني من اطراف. يعني ثلاثين متعارف نفرض من الأطراف اثنان. هيك مثلاً. العلم الإجمالي عبارة عن علم متعلق بالجامع، وهذا العلم لا يسري من الجامع إلى الفرد بل يقف على الجامع، وعبارة عن شكوك في هذا، شك في هذا الأمر وشك في هذا. فالمعلوم الذي تم عليه البيان هو عبارة عن الجامع، ولذا يقول الإنسان أنا أعلم بوجوب ماذا؟ إحدى الصلاتين. هذا تعبير عن الجامع، أنا أعلم ما عندي شيء بوجوب إحدى الصلاتين لا شك فيها، بل هو شيء ماذا؟ معلوم. فأنا أعلم بوجود إحدى الصلاتين، لكن أشك بأن الصلاة الواجبة هي الصلاة صلاة الظهر أو أن الصلاة الواجبة هي عبارة عن هذه الصلاة الأخرى. فهناك علم بالجامع وشكوك تفصيلية بعدد لا. هذا التفسير للعلم الإجمالي أن العلم يقف على الجامع، أن العلم الإجمالي يقف على ماذا؟ يقف على الجامع ولا يسري من الجامع إلى الفرد. وهذا معناه أن العلم الإجمالي يتضمن جانبين، جانب سلبي وجانب إيجابي. الجانب الإيجابي عبارة عن أن العلم الإجمالي يشتمل على العلم بالجامع، والجانب السلبي هو عبارة عن أن العلم لا يتعدى من الجامع إلى الأفراد بل يقف على الجانب السلبي في العلم الإجمالي. وطبعاً العلم بهذا الجانب السلبي يتميز هذا العلم عن العلم التفصيلي، لأن العلم التفصيلي عبارة عن العلم بالأفراد، بينما العلم الإجمالي لا يسري إلى الأفراد بل يقف على الجامع. عدم سراية العلم من الجامع إلى الأفراد هذا يعبر عن الجانب السلبي للعلم الإجمالي. هذا المسلك يبرهن عليه برهانا عقليا. حاصل هذا البرهان على هذا المسلك هو أنه نحن نفترض أن العلم يقف على الجامع، ولا يوجد عندنا في موارد العلم الإجمالي إلا علم بالجامع. في مقام البناء على ذلك نقول لو وجد علم أزيد من هذا العلم فحينئذ هذا العلم الزائد على العلم الإجمالي على العلم بالجامع لا يخلو من إحدى فروض ثلاثة. إما أن يفرض أن هذا العلم بلا متعلق إطلاقاً، وإما أن يفرض أن متعلق هذا العلم هو ماذا؟ هو الواحد بحده الشخصي، الفرد بحده الشخصي. وإما أن يفرض الاحتمال الثالث أن متعلق العلم هذا عبارة عن الفرد المردد. احتمالات ثلاثة. وفي البرهان يذكر بأن هذه الاحتمالات الثلاثة كلها غير مقبولة. أما الاحتمال الأول وهو افتراض وجود علم زائد على العلم بالجامع إلا أنه بلا متعلق، هذا برهان، لأن العلم من الصفات ذات الإضافة كما يقولون، والصفات ذات الإضافة دائما تحتاج إلى متعلق كالشوق كالإرادة واضح كالحب كالبغض. هذه كلها أمور تحتاج إلى متعلق، ولا يعقل تحققها متعلق. لا يعقل أن يوجد لديك حب بلا محبوب، شوق بلا مشتاق إليه، واضح إرادة بلا مراد، وكذلك هنا العلم لا بد أن يكون هناك شيء معلوم حتى يتدد العلم. فافتراض بلا متعلق بلا معلوم هذا محال. الاحتمال الثالث واضح الاستحالة. وأما افتراض أن العلم الإجماع أن هذا العلم الزائد على العلم بالجامع يتعلق بالفرد بحده الشخصي، هذا افتراض باطل بالواضح البطلان، لوضوح أن العالم بالإجمال لا يعلم بالفرد بحده الشخصي، وإلا لو كان يعلم بالفرد بحده الشخصي لكان علما تفصيليا بالفرد لما كان علما إجماليا. فلا معنى لأن يفترض أن العلم الإجمالي عبارة عن علمين، علم بالجامع وعلم بالفرد بحده الشخصي، هذا بالوجدان باطل، لأن العالم الإجمال بنفسه لا يعلم بالفرد بحده الشخص المعين. فالاحتمال الثاني أيضا باطل. يبقى الاحتمال الثالث وهو افتراض أن هذا العلم الزائد على العلم بالجامع يتعلق بالفرد المردد. في البرهان أيضا قال بأن هذا أيضا محال، لأن المراد بالفرد المردد ما هو؟ هل المراد بالفرد المردد الفرد المردد بالحمل الأولي أو الفرد المردد بالشارع الصناعي؟ هل يراد به مفهوم الفرد المردد أو واقع الفرد المردد؟ واضح. أما مفهوم الفرد المردد إذا قيل بأن متعلق العلم الزائد على العلم بالجامع عبارة عن مفهوم الفرد المردد، الفرد المردد بالحمل الأولي، مفهوم الفرد المردد، في مقام الجواب نقول أن هذا شيء لا يزيد على العلم بالجامع. الفرد المردد عبارة عن الجامع، الجامع ما هو؟ هو أني أعلم بوجوب إحدى الصلاتين، إحدى الصلاتين لكن شنو مردد بين الظهر وبين ماذا؟ وبين الجمعة. الفرد مفهوم الفرد المردد ليس شيئا يزيد على الجامع، بل هو عبارة أخرى عن الجامع. فإذا أنتم لم تصنعوا علما زائدا على العلم بالجامع الذي فرضناه، هذا إذا كان المراد من الفرد المردد هو الفرد المردد. وأما إذا كان المراد به واقع الفرد المردد بالحمل الشائع الصناعي، فهذا نقول بأنه أيضا محال. لماذا؟ لأن الفرد المردد بالحمل الشائع لا ثبوت له في ذاته وواقعه حتى يعقل تعلق العلم به، أصلا لا ثبوت له، الفرد المردد ليس له وجود، واقع الفرد المردد ليس له وجود في الخارج، ليس له ما بأزاء في الخارج حتى نقول أن هذا العنوان يدل إلى هذا الفرد الخارجي، حتى نقول أن هذا العلم الزاد على العلم بالجامع يتعلق بهذا العنوان المشير إلى هذا الفرد الخارجي. واقع الفرد المردد مردد هو بحد نفسه مردد لا ثبوت له، فإذا كان لا ثبوت له فيستحيل تعلق العلم به، وبهذا يثبت بطلان جميع الفروع الثلاثة. ومن هذا نستكشف على أنه لا يوجد عندنا علم زائد على العلم بالجامع، وهذا معنى أن العلم الإجمالي عبارة عن العلم بالجامع، وأن العلم يقف على الجامع ولا يسري إلى الأفراد بحدودها الشخصية، وإنما هو علم بالجامع فقط. واضح. هذا مسلك. هذا المسلك قلنا يختار المحقق النايلي. صاحب الكفاية المعروف عنه أنه يقول أن العلم الإجمالي علم بالجامع، إلا أن هذا العلم لا يقف على الجامع بل يسري إلى الفرد. إلا أن هذا الفرد ليس هو الفرد بحده الشخص المعين، وإنما هو عبارة عن الفرد بحده المردد. فرق هذا المسلك عن المسلك الأول واضح تقريبا، هذا المسلك يختار ماذا؟ الشق الثالث الذي افترض في البرهان السابق وافترض بأنه محال. شنو هو الشق الثالث كان؟ أن متعلق العلم الزائد على العلم بالجامع هو الفرد المردد، لكن لا مفهوم الفرد المردد بل ماذا؟ واقع الفرد المردد. سابقا قلنا شنو جواب هذا؟ جوابه هو أن الفرد المردد واقع الفرد المردد، وما ينطبق عليه الفرد المردد في الخارج، يعني الفرد المردد بالحمل الشائع، هذا لا وجود، لا ثبوت له أصلا في أفق ذاته، لا وجود له إطلاقا، فلا معنى لتعلق العلم. يظهر من كلمة صاحب الكفاية أنه يختار هذا القول، فيقول أن العلم يسري من الجامع إلى الفرد، لكن لما نسأل أن هذا الفرد بحده الشخصي يسري إليه العلم، قل لا، بوضوح أن العالم بالإجمال لا يعلم بالفرد بحده الشخصي، بل يسري إليه العلم بحده المردد في ذاته بين الحدين، إما هذا الحد وإما هذا الحد، فهو يختار الاحتمال الثالث، واضح، ويبني عليه. السيد كأنه يحاول أن يقول أن صاحب الكفاية كيف يختار هذا المنهج. يقول في بحث الواجب التخييري، هناك قرأنا سابقا أنه في مقام تفسير حقيقة الواجب التخييري هناك مسالك، من جملة المسالك التي ينقلها صاحب الكفاية هو هذا المسلك، أن الواجب التخييري عبارة عن الوجود المتعلق بالفرد المردد، الواحد المردد، في بحث الواجب التخييري في حاشية على الكفاية. إذا واحد يراجع الكفاية شو بأنه يشكل على نفسه، يقول بأنه كيف يعقل تعلق الوجود بالواحد المردد، والحال أن الواحد المردد مردد لا ثبوت له، واضح، فشلون يفسر الوجود التخييري لأنه وجود متعلق بالواحد المردد، واضح. فهو يجاوب يقول ماكو مانع منه، لأن العلم في بعض الأحيان يقول يتعلق بالواحد المردد فضلا عن الوجود. لماذا فضلا؟ فضلا شنو معناه؟ فضلا باعتبار أن الوجود يقول هذا فعل أمر اعتباري أساسا لا وقع له في الخارج، الوجود أمر اعتباري نعتبره المولى، اعتبار الفعل في قمة المكلف هو عبارة عن الوجود، هو أمر اعتباري لا وقع له خارج، بخلاف العلم فإنه شنو؟ الواقع في الواقع. صاحب الكفاية يقول العلم يتعلق بالواحد المردد فضلا عن ماذا؟ عن الوجود. أين يتعلق العلم بالواحد المردد؟ يقول في باب العلم الإجمالي، واضح؟ في باب العلم الإجمالي، وهذا محل الشاهد، يتعلق العلم في باب العلم الإجمالي بالواحد المردد، المراد الواحد المردد هو واقع الواحد المردد، يعني الفرد بحده الشخص المردد بين الحدين. هذا المسلك الثاني. السيد في مقام جواب هذا المسلك يقول بأن هذا المسلك ومحاولة استدلال صاحب الكفاية في حاشيته على الكفاية على ليس الثاني، لأننا في المقام لا نريد أن نقول كيف يمكن تعلق العلم بالواحد المردد، واضح، وإنما نقول أن الواحد المردد لا ثبوت له في أفق واقعه، لا وجود له الواحد المردد، وفرض التردد يعني أنه لا ثبوت له، وإنما هو دائما مردد ليس له واقع. فإحنا مشكلتنا مو أن الفرد المردد كيف يكون طرف للوجود في باب الواجب التخييري، واضح. حتى تقول عن شنو مانع أنه يكون طرف للوجود كما صار طرف علما للعلم في باب العلم الإجمالي، واضح. كيف يكون متعلقا لوصف من هذه الأوصاف من قبيل العلم والوجود والخلال، ومو مشكلتنا، وإنما مشكلتنا أن هذا المتعلق لا ثبوت له، فلا يعقل أن يتعلق به العلم ولا الوجود. ثم يذكر هذا بصيغة فنية أكثر، يقول أننا مر علينا مرارا أن العلم يستحيل أن يتحقق بلا ماذا؟ بلا ضرر، بلا متعلق، بلا معلوم، هذا واضح. لكن المعلوم مرة يكون معلوم بالذات، مرة يكون معلوم بالعرض. ودائما المعلوم بالذات أولا وبالذات ما هو؟ هو الصورة الذهنية للمقابل الخارجي، والفرد الخارجي مصداق هذه الصورة، وما تكشف عنه هذه الصورة يكون معلوم. لكن ثانيا بالعرض، العلم لا يتعلق بالأفراد الخارجية بمشخصات الخارجية، وإنما أنا أعلم بما أعلم بالصورة الذهنية التي تكون حاكية عن من؟ عن الفرد وعن المصداق. وفاني في فناء العنوان في المعمل وفناء الكل في فرده، واضح. الدليل على هذا البرهان، على هذا البرهان الفلسفي على هذا، هو أن العلم لا يجب أن يكون مطابقا للواقع دائما، واضح. عدم مطابقة العلم للواقع ماذا تعني؟ تعني أن الصورة الذهنية في أفق الذهن التي تعلق بها العلم ليس هذا مطابقها. ولذا في باب العلم دائما العلم قد يتخلف عن المعلوم بالعراض، لكن لا يمكن أن يتخلف عن المعلوم بالذات، لأن تخلف عن المعلوم بالذات يعني وجود علم بلا معلوم. العلم حينما يخطأ، حينما يكون صحيح، معناه أن الصورة الذهنية مطابقة للواقع الخارجي. حينما يخطأ، معناه أن الصورة الذهنية ليست مطابقة للواقع الخارجي. الذي تخلف هو المعلوم بالعرض، هو الواقع الخارجي تخلف، أما الصورة الذهنية فهي محفوظة دائما، واضح. وإلا إذا افترضنا أن المعلومة أولا وبالذات هو الفرد والمصداق والواقع الخارجي، لكان كل علم مصيبا للواقع. ما يمكن افتراض علم مخطئ. شنو معنى افتراض علم مخطئ؟ إذا كان المعلوم هو ماذا؟ هو الفرد والواقع الخارجي، بمجرد أن أعلم بالواقع الخارجي معنى هذا علمي دائما يكون مصيب، واضح. لا معنى لافتراض الخطأ، لأن افتراض الخطأ يعني وجود علم بلا معلوم. فإذن لابد إحنا أن نقول أن المعلوم أولا وبالذات هو الصورة الذهنية، وهذه الصورة إما كانت فانية في المعنون وكاشفة عن المعنون يكون المعنون معلوما ثانيا وبالعراض. هذا في كل علم. في المقام نقول أن المتعلق للعلم الإجمالي أولا وبالذات ما هو؟ في باب العلم الإجمالي، ما هو المتعلق للعلم الإجمالي؟ قلنا لابد أن يكون المتعلق للعلم هو شنو؟ هو الصورة الذهنية، واضح. إذا افترضنا أن المتعلق للعلم الإجمالي هو صورة ذهنية تحكي وتكشف عن الجامع، فهذا هو ما يقول المسلك الأول، ليس شيئا جديدا غير المسلك الأول. المسلك الأول يقول أن العلم الإجمالي يقف على الجامع. يقف على الجامع يعني شنو؟ يعني يقف، يعني يتعلق بصورة ذهنية كاشفة عنه، عن عنوان أحدهما، عن الجامع، عن عنوان أحدهما، واضح. وإذا قلنا لا، بأن متعلق العلم الإجمالي صورة ذهنية تحكي عن ما؟ تحكي عن الفرد بحده الشخص المعين، مو تحكي عن الجامع، واضح. فهذا مشكلته شنو؟ مشكلته بأن الفرد المردد بحده الشخص المعين هذا ماذا؟ الفرد، استغفر الله، تحكي عن الفرد بحده الشخص المردد مو بحد الشخص المعين، واضح. فهذا مشكلته هو ما قلناه من أن الفرد المردد بحده المردد بين الحدين هذا لا ثبوت له في الواقع ولا وجود له في الواقع، حتى يعقل تعلق العلم بصورة حافية عنه. هذا المسلك الثاني جواب. من هنا يظهر أن المسلك الثاني ليس تاماً الصحيح هو المسلك الأول. هذا المسلك الثاني. المسلك الثالث يختار المحقق العراقي. المحقق العراقي يظهر من كلماته على ما يفهمه السيد الشهيد أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع، وهو معنى العبارة التي مرت اللي قلنا سيأتي تفسيرها، أن العلم الإجمالي قلنا سواء تعلق بالجامع أو بالواقع. بالجامع هو المسلك الأول، بالواقع هو هذا المسلك. ومعنى تعلق العلم الإجمالي بالواقع هو أن الصورة الذهنية اللي تكون هي المعلومة أولا وبالذات تحكي عن من؟ تحكي عن الواقع، وتكشف عن من؟ عن الواقع، وعن الفرد بحده الشخص المعين. فاضل. وهذا معناه أن الصورة شخصية، وما تكشف عنه الصورة أيضا شنو؟ أيضا شخصية. شحين إذا رأسا يتوجه سؤال المحقق العراقي أنه ما هو الفرق بينه وبين العلم التفصيلي؟ هنا يقول المحقق العراقي بأن الصورة شخصية، وواقع الصورة مطابق الصورة أيضا شخصي، إلا أن الرؤية ماذا؟ إجمالية. أكو غموض بالرؤية، وإلا العلم ومتعلق العلم في العلم التفصيلي والعلم الإجمالي شيء واحد. العلم الإجمالي يتعلق بصورة تحكي عن الفرد بحده الشخص المعين، لكن الحكاية حكاية الصورة عن الواقع هذه حكاية إجمالية غامضة، بينما في باب العلم التفصيلي الحكاية والرؤية تكون ماذا؟ واضحة، ليس فيها غموض. يمثل لذلك ما هو العراق ما شفت في كلماته بصيغة السيد أنه يمثل له، يقول كالإنسان الذي يرى شبحا من بعيد. واضح. حينما يرى شبح من بعيد لا يعرف أن هذا الشبح هو مثلا زيد من الناس أو عامر، يعرف أنه إنسان. واضح. هنا رؤيته للشبح تكون غامضة، وإلا الصورة التي تنطبع في ذهنه هذه الصورة شخصية، تكشف عن ماذا هذه الصورة؟ عن فرد بحده الشخصي، لا تكشف عن الجامع، وإنما تكشف عن زيد، لكن كشف هذه الصورة عن زيد كشف غامض. واضح. كشف هذه الصورة الذهنية عن زيد عن هذا الشبح من بعيد يكون هذا الكشف ماذا؟ كشفا غامضا فيه إجمال، ليس واضح الرؤية. بينما في باب العلم التفصيلي حينما أرى زيد أمامي الكشف يكون واضح والحكاية تكون واضحة جدا. فإذا في باب رؤية الشبح الصورة المنطبعة بالذهن في الذهن صورة شخصية، وما تحكي عنه الصورة أيضا شخصي، ليس أمرا جامعا وكليا. ما تحكي عنه الصورة هو زيد، لكن الرؤية بهذه الصورة رؤية ماذا؟ رؤية غامضة. من قبيل اللي يلبس الناذر ويشوف فد واحد لكن نايمين. الناذر حينما تكشف عن واحد، أو المكبرة حينما تكشف عن واحد تكشف عنه بحد الشخصي، لكن الرؤية ما تكون واضحة في باب العلم الإجمالي، بينما في باب العلم التفصيلي الرؤية تكون واضحة جدا. فإذا ليس هناك فرقا في متعلق العلم، وأن المتعلق هو الفرد بحده الشخص المعين لا بحده الشخص المردد كما يقول صاحب الكفاية، ولا أن العلم يقف على الجامع بل يسري إلى الفرد بحده الشخص المعين، لكن الرؤية واضحة. هذا المبنى الثالث أو المسلك الثالث في تفسير حقيقة العلم الإجمالي. هذا المسلك يحاول أن يبرهن عليه. حاصل هذا البرهان أن العلم في موارد العلم الإجمالي لا يقف على الجامع، لا يمكن أن يقف على الجامع كما يقول صاحب المسلك الأول. لماذا لا يمكن أن يقف على الجامع؟ يقول لأن العالم بالإجمال يعلم بصورة ذهنية حاكية عن فرد بحده الشخص المعين، لأنه يعلم بصورة حاكية عن الجامع بحده من دون أن يسري من الفرد بحده الشخص المعين. العالم بالإجمال يعلم بأن المطابق للصورة الذهنية اللي هي متعلقة لعلمه هو ماذا المطابق؟ حينما أسأل هذا العالم بالإجمال بأنه يعلم بوجوب إحدى الصلاتين إما الظهر أو الجمعة، يقول أقول له أنت تعلم بالجامع، تعلم بصورة ذهنية، هاي الصورة الذهنية تحكي عن من؟ يعني المطابق الخارجي لما تعلمه ما هو؟ قهرًا يقول لي ماذا؟ الفرد بحد الشخص المعين، لكن يقول أنا ما أدري هذا الفرد. واضح؟ لازم مسلك المحقق النايني هو أن الصورة الذهنية تكشف عن الجامع فقط وتحكي عن الجامع لا أكثر، فالمعلوم للعالم بالإجمال هو الجامع، والصورة الذهنية تحكي عن الجامع فقط. محقق العراق يقول هذا لا معنى له، لأن العالم بالإجمال يعلم أن مطابق الصورة ليس هو الجامع، وإنما مطابق الصورة هو ماذا؟ هو الفرد. عليكم السلام ورحمة الله. هو الفرد بحده الشخص المعين لا الجامع، لأن الذي يعلم بوجوب إحدى الصلاتين يقول أنا أعلم بوجوب ماذا؟ الفرد بحده الشخص المعين، لكن ما أقدر أميز هذا أو ماذا أو هذا. فإذا المطابق للصورة الذهنية ليس هو الجامع، وهذا معناه أن العلم لا يمكن أن يقف على الجامع، بل لابد أن يسري. خب إلى من يسري؟ يسري إلى الواحد المردد، يقول هذا محال كما قلنا سابقا، فلابد أن يسري إلى من؟ إلى الواحد المعين بحده الشخص المعين. إذا قلنا يسري إلى الواحد بحده الشخص المعين والرؤية واضحة، حينئذ يلزم إشكال أنه ما هو الفرق بينه وبين العلم التفصيلي، فنضطر إلى أن نقول ماذا؟ أن الرؤية فقط غامضة. فالعلم الإجمالي علم يتعلق بصورة ذهنية كاشفة عن الفرد بحده الشخص المعين، إلا أن الكشف فيه غموض، هذا الكشف فيه نوع غموض، وبهذا يمتاز عن العلم التفصيلي. هذه المسالك الثلاثة في مقام تفسير العلم الإجمالي. بعد ذلك حينما استعرضنا هذه المسالك نجي نقارن بين هذه المسالك لنرى أن اختيار أحد هذه المسالك هل يؤثر في محل الكلام في منجزية العلم الإجمالي وجوب الموافقة القطعية أو لا. نقرأ هذا المبدا. ويمكن تلخيص الاتجاهات في تفسير العلم الإجمالي في ثلاثة مباني. الأول، المبنى القائل بأن العلم الإجمالي علم تفصيلي بالجامع مقترن بشكوك تفصيلية بعدد أطراف ذلك الجامع. وإذا قلنا بأن العالم الإجمالي يقول أنا أعلم بوجوب إحدى الصلاتين، أعلم، لكن أشك في هذا الطرف وأشك في هذا الطرف، وهذا ما اختاره المحققان النايني والأصفهاني. وهذا المبنى يشتمل على جانب إيجابي، وهو اشتمال العلم الإجمالي على العلم بالجامع، وهذا واضح بداهة. ما حد يقدر ينكر أن العلم الإجمالي علم بالجامع، وإنما بعضهم يقول أنه شنو بإضافة أكثر من هذا، وإلا كون علم بالجامع المسلم، لأنه علم بالجامع صار شك، هذا ما صار علم. وعلى جانب سلبي وهو عدم تعدي العلم من الجامع، وبرهانه أنه لو فرض وجود علم يزيد على العلم بالجامع فهو إما أن يكون بلا متعلق، أو يكون متعلقا بالفرد بحده الشخص المعين، أو بالفرد بحد شخصي مردد بين الحدين أو الحدود، والكل باطل. أما الأول فلأن العلم صفة ذات الإضافة، فلا يعقل فرض انكشاف بلا منكشف، والعلم عبارة عن انكشاف. وأما الثاني فلبداهة أن العالم بالإجمال لا يعلم بهذا الطرف بعينه ولا بذاك بعينه، فلا معنى لافتراض أن العلم يتعلق بالفرد بعد الشخص المعين. وأما الثالث فلأن المردد إن أريد به مفهوم المردد فهذا جامع انتزاعي، والعلم به لا يعني تعد العلم عن من؟ عن الجامع. واضح؟ أعلم بماذا؟ بالمفهوم المردد، بالفرد المردد، يعني مفهوم الفرد المردد، عنوان الفرد المردد. فهذا حال حال عنوان أحدهما. شو الفرق بين عنوان أحدهما؟ كما أن عنوان أحدهما عنوان انتزاعي ينتزع من الفردين، عنوان الفرد المردد أيضا شنو؟ عنوان انتزاعي. فإذن هو لا يزيد على علم الجامع. وإن أريد به واقع الفرد المردد وما ينطبق عليه في الخارج الفرد المردد يقول لا وجود له في الخارج، ما عندنا في الخارج في الشيء نسميه ماذا؟ هذا نشير إليه نقول هذا فرد مردد، عندنا شيء؟ ما عندنا. كل ما يوجد في الخارج فهو متعين في أفق ثبوته، سواء كان أفق ثبوته هو الخارج أو الذهن، حتى في الذهن لا معنى لافتراض وجود الفرد المردد ذهنان. واقع الفرد المردد مو مفهوم الفرد المردد، لا معنى لافتراض ثبوته، لأن كل شيء في أفق ذاته لابد أن يكون شنو؟ ثابت ومتعين، لا معنى لأن يكون متردد في أفق ذاته. وإن أريد به واقع المردد فهو مما لا يعقل ثبوته، فكيف يعقل العلم؟ فكيف يعقل العلم به؟ لأن كل ما له ثبوت فهو متعين في بحد ذاته في أفق ثبوته. الثاني المبنى القائل بأن العلم في موارد العلم الإجمالي يسري من الجامع إلى الحد الشخصي، ولكنه ليس حدا شخصيا معينا، لوضوح أن كل من الطرفين بحده الشخص المعين ليس معنى، بل حدا مرددا في ذاته بين الحدين. قلنا هذا عبارة عن اللي أثبتنا استحالته سابقا، يعني يتعلق بواقع الفرد المردد. وهذا ما يظهر من صاحب الكفاية اختياره، حيث ذكر في بحث الواجب التخييري من الكفاية أن أحد الأقوال فيه هو كون الواجب الواحد المردد، وأشار في تعليقته على الكفاية إلى الاعتراض على ذلك بأن الوجوب صفر، وكيف تتعلق الصفة الواحد المردد مع أن الموصوف لا بد أن يكون معينا في الواقع، والواحد المردد غير معين في الواقع. واضح؟ وأجاب على الاعتراض بأن الواحد المردد قد يتعلق به وصف حقيقي بالإضافة كالعلم الإجمالي، فضلا عن الوصف الاعتباري كالوجود. معناه صاحب الكفاية انه يرى ان كان على ما فضل هذا الشيء مفسر العلم الاجمالي بهذا الشيء. كيفية اختيار يعني استفادة هذا من صاحب الكفاية له اساسا الفرد المردد؟
لا، الفرد المردد
الاساس. الفرد المردد قلنا ميزنا بين مفهوم الفرد المردد وبين واقع الفرد المردد. يعني مرة نقول في باب العلم الإجمالي، العلم الإجمالي علم بمفهوم الفرد المردد، هذا واضح كونه لا يزيد على العلم بالجامع، لأن مفهوم الفرد المردد عنوان الفرد المردد، هذا العنوان، هذا العنوان لا يزيد على عنوان أحدهما اللي ننتزع من أحد الفردين. واضح؟ لا يزيد على عنوان إحدى الصلاتين، حينما نشير نقول أنا أعلم بإحدى الصلاتين، فأنا أعلم بمفهوم الفرد المردد، أنا أعلم بعنوان الفرد المردد، هذا لا يزيد على العلم بالجامع، ليس شيئا أكثر من العلم بالجامع، وهذا ما مرادهم قطعا. فلا بد أن يكون المراد أن العلم يتعلق بواقع الفرد المردد، يعني أليس العنوان دائما يكون مشير إلى معنون؟ كل عنوان لا بد أن يكون له واقع واضح يكشف عنه، يحكي عنه، شلون عندنا عنوان مثلا الإنسان يحكي عن فرد في الخارج موجود في الخارج، فزيد يعتبر إنسان بالحمل الشائع، واضح؟ والكلي الإنسان يعتبر إنسان بالحمل الأول الذاتي، يعني ذاك المفهوم وهذا المصداق، ما هيك عندنا شيء؟ واضح هذا؟ في المقام نقول أن المعلوم ليس هو عنوان الفرد المردد، المعلوم هو واقع الفرد المردد. واقع الفرد المردد ما يكون فردا مرددا بالحمل الشائع الصناعي، يعني شنو؟ يعني يكون تفترض ثبوت شيء في الخارج تقول طبق عليه العنوان، تقول هذا فرد مردد. شلون زيد تفترضه وتقول هذا إنسان، طبق عليه العنوان. هنا كنت تفترض ثبوت شيء وتقول هذا فرد مردد. العلم الإجمالي يقول يتعلق بهذا، هذا اللي قلنا أنه لا يعقل. لماذا؟ لأن الفرد المردد بالحمد الشائع لا وجود له في الخارج، لا ثبوت له أطلاقا، ليس في الخارج شيء نستطيع أن نشير إليه ونقول هذا فرد مردد، كما يوجد في الخارج شيء أقدر أشير إليه وأقول هذا إنسان. واضح؟ يظهر من صاحب الكفاءة أنه يقول لا، بإمكان هذا المطلب، أن العلم يتعلق بالفرد المردد. واضح؟ أن العلم يتعلق بماذا؟ بالفرد المردد. العلم لا يقف على الجامع بل يسري إلى الفرد. هل يسري إلى الفرد بحده الشخص المعين؟ يقول لا، لأنه لازم نخلي فرق بينه وبين العلم التفصيلي. فإذا يسري إلى الفرد بحده ماذا؟ بحده المردد، مو يسري إلى عنوان الفرد المردد، يسري إلى واقع الفرد المردد. طبعا سيد ما تعرض إلى برهان صاحب الكفاية، وصاحب الكفاية ما ذكر برهان لهذا المطلب. واضح؟ اللي يراجع الكفاية في بحث الواجب التخريجي أن صاحب الكفاية لم يذكر برهان لهذا المطلب، وإنما يظهر من عبارته أن هذا أمر ممكن. قلنا تسلسل البحث ايش يصير؟ أن صاحب الكفاية قال بأنه أي مانع في أن نفسر الواجب التخييري بأنه عبارة عن ماذا؟ عن وجوب متعلق بالواحد المردد. بالحاشية قال بأنه فإن قلت بأنه كيف يمكن تعلق الوجوب بالواحد المردد؟ والحال أن الوجوب صفة، واضح؟ والموصوف لا بد أن يكون معينا في الواقع، لا معنى لأن يكون الموصوف بصفة ماذا؟ مرددا وغير ثابتا في الواقع. قال لا، بأنه هذا مو محدود، بدليل أن العلم قد يتعلق بماذا؟ بالفرد المردد، فضلا عن ماذا؟ عن الوجوب، لأن الوجوب صفة اعتبارية بينما العلم صفة حقيقية وواقعية. فقلنا صاحب ما برهن على هذا المطلب، وإنما ذكر بعنوان أنه هذا أمر ممكن، بينما احنا عرفنا سابقا أنه محال. صاحب الكفاية يظهر منه أنه أمر ممكن. صار وائل ما ذكر برهن ولا يذكر البرهان، لأنه مسلم الاستحالة عند الكل، هذا مسلم الاستحالة. تعلق العلم بالفرد المردد بواقع الفرد المردد هذا محال عندهم كلهم، إذا طالعوا التقريرات في بحث الواجب التخييري في بحث العلم الإجمالي هم يدعروا على هذا المطلب، لأنه مسلم عندهم أنه محال. قد يشكك في أن صاحب الكفاية يؤمن بهذا الشيء أو لا، قد ذكر مثلا في باب المسألة لأنه تعبير أنه قد، أن الواحد المردد قد يتعلق به العلم فضلا عن ماذا؟ عن الصفة الاعتبارية، في عبارته فضلا عن الصفة اعتبارية، بعنوان قد، مو معلوم أنه يختاره يعني. واضح؟ ما نصنع؟ ويمكن الاعتراض عليه بأن المشكلة ليست هي مجرد أن المردد كيف يكون لوصف من الأوصاف نسبة وإضافة إليه، بل هي استحالة ثبوت المردد ووجوده بما هو مردد، وذلك لأن العلم له متعلق بالذات وله متعلق بالعرض. كل علم ومتعلقه بالذات هو الصورة الذهنية المقومة له في أفق الانكشاف، وهاي الصورة هي اللي شنو؟ تكون مقومة للعلم بحيث يستحيل انفكاكها عن من؟ عن العلم. هاي الصورة تكون مقومة للعلم، مو المعلوم بالعرض يكون مقوم للعلم، بدليل أن العلم قد يخطئ ولا يكون له واقع خارج، مع أنه علم شنو؟ طبعا موجود. هذا معناه أن اللي يقوم العلم هو المعلوم بالذات مو المعلوم بالعرض، واللي يستحيل تخلفه عن العلم هو المعلوم بالذات وهو صورة ذهنية، لا يعقل وجود علم بلا صورة ذهنية. لكن يعقل وجود علم بلا ماذا؟ بلا واقع خارجي. ومتعلقه بالعرض هو مقدار ما يطابق هذه الصورة من الخارج. والفرق بين المتعلقين أن الأول لا يعقل انفكاكه عن العلم، بل العلم متقوم به لاستحالة وجود علم، إرادة، حب بلا متعلق، حتى في موارد الخطأ يستحيل انفكاكه عنه، لأن الصورة الذهنية محفوظة دائما حتى في موارد الخطأ، بخلاف الثاني يمكن انفكاك عنه في موارد الخطأ. وعليه فنحن نتساءل، ما هو المتعلق بالذات للعلم في حالات العلم الإجمالي؟ المعلوم أولا وبالذات في باب العلم الإجمالي ما هو؟ لابد أن يكون شنو؟ صورة ذهنية. الكلام أن هذه الصورة عن من تحكي؟ المحقق النايم يقول تحكي عن الجامعة فقط. هذا يقول لا، ماذا تحكي عن من؟ عن الفرد بحده، الشخص المرد. فإن كان صورة حاكية عن الجامع لا عن الحدود الشخصية، رجعنا إلى المبنى السابق، واضح. وإن كان صورة للحد الشخصي ولكنها مرددة بحد ذاتها بين صورتين لحدين شخصيين، واضح، فهذا مستحيل، لأن الصورة وجود ذهني وكل وجود متعين في صقع ثبوته، وتتعين الماهية تبعا لتعين الوجود لأنها حد له، الماهية حد لمن؟ للوجود. فإذا تعينت الماهية حينئذ يكون هذا متعينا. فإذا في أفق ثبوته اللي هو الفرض الوجود الذهني بحسب الفرض، لأن المعلوم بالذات هو الصورة الذهنية، الصورة لابد أن تكون معينة في أفق ثبوتها، ولا معنى لافتراض أن هذه الصورة اللي يتعلق بها العلم مرددة بحدها بين ماذا؟ بين حدين بصورتين شخصيتين، واضح. وهذا هو معنى الفرد المردد، واقع الفرد المردد هو هذا. يعني قبل هذا التحقيق، قبل هذا التحقيق نقول أن الفرد المردد نشير به إلى الخارج، نقول في الخارج لا يوجد فرد مردد، واقع الفرد المردد. خب بعد هذا التحقيق اللي عرفنا بأن المعلوم أولا وبالذات هو عبارة عن الصورة الذهنية، فهاي الصورة الذهنية صاحب الكفاية ماذا يقول؟ مرددة بين ماذا؟ بين حدين لصورتين شخصيتين. نقول هاي الصورة الذهنية اللي مرددة بين صورتين لا معنى لفرضها، بل لا معنى لثبوتها، لأن كل شيء في أفق ثبوته لابد أن يكون له محدد ومعين، ما بإجمال في أفق ثبوته. والصورة الذهنية لما كان أفق ثبوته هو الذهن، فهي في الذهن لابد أن تكون ماذا؟ معينة وغير مرددة. نقرأ العبارة مرة ثانية. وإن كان صورة للحد الشخصي ولكنها مرددة بحد ذاتها بين صورتين لحدين شخصيين، فهذا مستحيل، لأن الصورة وجود ذهني وكل وجود متعين في صقع ذات ثبوته، وتتعين الماهية تبعا لتعين الوجود لأنها حد له. فإذا تعين الوجود تتعين الماهية، فإذا فرضنا أن هذا لا وجود له فإذا لا ماهية له، فإذا هو لا ثبوت له في الواقع، فلا معنى لتعلق العلم به. الثالث ما ذهب إليه المحقق العراقي من أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع، بمعنى أن الصورة الذهنية المقومة للعلم والمتعلقة له بالذات لا تحكي عن مقدار الجامع من الخارج فقط، بل تحكي عن الفرد الواقعي بحده الشخصي. فالصورة شخصية ومطابقها ماذا؟ أيضا شخصي. إلى هنا لا مائز بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي، العلم التفصيلي هو الجسم، ولكن الحكاية إجمالية، فهي من قبيل رؤيتك لشبح زيد من بعيد دون أن تتبين هويته، دون أن تعرف زيد. فإن الرؤية هنا ليست رؤية للجامع بل للفرد، ولكنها رؤية شنو؟ غامضة. فإذا مطابق الصورة الذهنية حينما أشوف زيد من بعيد وما أميزه، مطابقها هو زيد بحده الشخص المعين، لكن رؤيتي إلى رؤية غامضة بها غموض. ويمكن أن يبرهن على ذلك بأن العلم في موارد العلم الإجمالي لا يمكن أن يقف على الجامع بحده، هاي دعوة. شنو برهان هذا؟ برهان بلي
شلون زيد شلون رؤياها؟ لا رؤياها ما اقدر
اميز، هو ما ميز انا
يعني ما اقدر احدد يعني.
قلنا له شوف انه فد واحد من بعيد ما اعرف انه زيد، لو اعرف انه زيد صار رؤيه تفصيليه، صار علم تفصيلي، لكن ما اعرفه من بعيد. لكن
شخص ما
لكن مطابق رؤيتي شنو هو
المطابق
الخارجي والواقعي لعلمي هو ماذا؟ هو الزيد بحد الشخص المعين، ليس هو الجامع. ويمكن أن يبرهن على ذلك بأن العلم في موارد العلم الإجمالي لا يمكن أن يقف على الجامع بحده، يعني لا يعني مسلك الأول محال، يريد يقول مسلك الأول محال. قل ليش؟ قل لأن العالم يقطع بأن الجامع لا يوجد بحده في الخارج، وإنما يوجد شنو؟ ضمن حد شخصي. واضح؟ الجامع في الخارج بحد بما هو جامع، لا يتحل، ليس له مطابق في الخارج. المطابق الخارجي والواقعي لعلمي هو ماذا؟ هو الزيد بحد الشخص المعين، ليس هو الجامع. ويمكن أن يبرهن على ذلك بأن العلم في موارد العلم الإجمالي لا يمكن أن يقف على الجامع بحده، يعني لا يعني مسلك الأول محال، يريد يقول مسلك الأول محال. قل ليش؟ قل لأن العالم يقطع بأن الجامع لا يوجد بحده في الخارج، وإنما يوجد شنو؟ ضمن حد شخصي. واضح؟ الجامع في الخارج بحد بما هو جامع، لا يتحل، ليس له مطابق في الخارج، غير موجود في الخارج، وإنما يوجد في الخارج ماذا؟ لابد أن يشخص ويوجد في الخارج، لابد أن يوجد في الخارج ضمن حد شخص معين. قال شو المعنى؟ معنى أن المطابق للصورة الذهنية في باب العلم الإجمالي ليس هو الجامع، لأن الجامع لا وجود له، وإنما يوجد في ضمن فرد شخصي معين. فإذا إحنا كنا نتعدى من الجامع إلى شيء آخر، هذا الشيء الآخر شنو؟ فرد المردد محال، فلا بد أن يكون الفرد بحده شخص معين، لا يوجد بحده في الخارج، وإنما يوجد ضمن حد شخصي، فلا بد من إضافة شيء إلى دائرة المعلوم، نسر من الجامع إلى شيء آخر. فإن كان هذا الشيء جامعا وكليا عاد نفس الكلام، تفرض فرد مردد أحدهما أحد صلاتنا ما كفر، حتى ننتهي إلى العلم بحد شخصي. ولما كان التردد في الصورة مستحيلا كما تقدم، تعين أن يكون العلم متقوما بصورة شخصية معينة مطابقة للفرد الخارجي الواقع بحده، ولكن حكايتها عنه إجمالية. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا أن الكلام في تحديد أن العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية أو لا يتوقف على بيان هوية العلم الإجمالي، وطرحنا سابقا ثلاثة مسالك في مقام تفسير هوية العلم الإجمالي، وبعد استبعاد المسلك الثاني صاحب الكفاء لأنه كما تقدم غير معقول، يبقى مسلكان. المسلك القائل بأن العلم الإجمالي يقف على الجامع، والمسلك القائل بأن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع. وبناء على هذه المسالك الآن نريد أن نخرج وجوب الموافقة القطعية. هنا قد يقال بأنه اقتضاء العلم الإجمالي وجوب الموافقة القطعية بناء على المسلك الأول لا يكون تاما ويتم بناء على المسلك الثاني، أما عدم تماميته بناء على المسلك الأول فواضح، لأن العلم الإجمالي بناء على المسلك الأول ينجز الجامع يتعلق بالجامع. فمتعلق العلم المنجز بالعلم هو خصوص الجامع. ومن الواضح بأن الجامع يمكن أن يتحقق بكل فرد من أفراده. الجامع المعلوم لديه هو إحدى الصلاتين، وجوب إحدى الصلاتين، وهذا العنوان كما يمكن أن ينطبق ويتحقق في ضمن هذا الفرد يمكن أن يتحقق في ضمن هذا الفرد. تنجيز العلم الإجمالي للجامع لا يستتبع أكثر من حرمة المخالفة القطعية، لأن ترك كلا الطرفين يعني مخالفة الجامع المنجز بالعلم، وامتثال الجامع المنجز بالعلم يكفي فيه ماذا؟ الإتيان بأحد الطرفين، لأن الجامع يتحقق في ضمن أحد الطرفين بلا إشكال. فالمكلف حينما يترك أحد الطرفين لكن يأتي بالطرف الآخر لا يكون قد خالف ما هو منجز عليه، لأن ما هو منجز عليه هو الجامع، والجامع يكفي في مقام إيجابه في خارج إيجاب أحد الطرفين، لأن كل منهما مصداق للجامع. بناء على هذا المسلك في الحقيقة العلم الإجمالي لا ينجز أكثر من حرمة المخالفة القطعية، وأما وجوب الموافقة القطعية فلا ينجز على العلم الإجمالي.
احتمالية تجوز
بلين؟ مخالفة احتمالية جائزة. مخالفة احتمالية بناء عليها جائزة. هذا بناء على المسلك الأول. بناء على المسلك الثاني الثاني يعني المقصود الثالث يعني المسلك الثاني الصحيح المعقول، وهو أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع لا بالجامع. عليكم السلام. بناء على أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع، فواضح أن العلم ينجز ماذا؟ دائما ينجز معلومة. بناء على هذا المسلك أن العلم الإجمالي يتنجز بالواقع، فالواقع بحده الشخص المعين يكون منجزا على المكلف باعتبار كونه متعلقا للعلم، والعلم ينجز متعلقا. وهذا المسلك يقول أن الواقع بحده الشخص المعين يكون متعلقا للعلم فيتنجز على المكلف. فإذا تنجز هذا الواقع بحده الشخصي على المكلف، حينئذ هذا المنجز في ذمة المكلف يحتمل انطباق على هذا الفرد طرف، كما يحتمل انطباق على من على هذا الطرف. هنا تتنقح موضوع قاعدة الاشتغال القائلة بأن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ من الأمر، فلا بد من الموافقة القطعية. قاعدة الاشتغال تقول أن التكليف الذي تنجز في الذمة واشتغلت به الذمة لا بد من موافقته يقينان. الآن أنا في ذمتي ذمة اشتغلت يقينا بماذا؟ لا بالجامع. ذمة اشتغلت يقينا بالواقع بحده الشخص المعين، لأنه هو المعلوم على المسلك الآخر. فإذا أنا اشتغلت ذمتي بوجوب أحد الفردين بعينه، خب هذا ما اشتغلت به الذمة. إذا جئت بأحد الطرفين فقط وتركت الآخر لا أقطع بفراغ الذمة. متى أقطع بفراغ الذمة؟ إذا جئت بكلا الطرفين. فإذا يتنقح موضوع قاعدة الشغل، وهذا هو معنى أن العلم الإجمالي يستتبع وجوب الموافقة القطعية بناء على هذا المسلك. واضح؟ فإذا الفرق بين المسلك الأول والمسلك الثاني أن المسلك الأول المنجز بالعلم هو الجامع، والجامع يكفي في مقام تحققه في الخارج إيجاد أحد الطرفين، بينما على المسلك الثاني المنجز بالعلم هو ماذا؟ هو الواقع. فإذا تنجز الواقع في ذمة المكلف لا بد من الخروج عن عهدته، ولا يقين بالخروج عن عهدته إلا بالاحتياط بالموافقة القطعية، فلا بد من الموافقة القطعية. فإذا هذا الاختلاف بين حالة وجوب الموافقة القطعية وعدمها يرتبط بتفسير هوية العلم الإجمالي في الحقيقة. وبناء على هذا المسلك تجب من الموافقة القطعية، وبناء على المسلك الآخر تجب من الموافقة القطعية. هكذا قيل في مقام بيان أن العلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة القطعية أو لا، لكن السيد يقول بأن الصحيح هو أن كلا المسلكين لا يثبتان وجوب الموافقة القطعية. أما المسلك الأول فواضح كما بينا، وأما المسلك الثاني السيد يقول بأن المسلك الثاني صحيح، يقول بأن المطابق للصورة الذهنية للمعلوم هو ماذا؟ هو الواقع بحده الشخص المعين، هذا صحيح، فيكون المعلوم هو الواقع بحده الشخص المعين، هذا صحيح. لكن نفس هذا المسلك يفترض أن هاي الصورة الذهنية في باب العلم الإجمالي فيها عنصر وضوح وفيها عنصر غموض أيضا، وبهذا العنصر الثاني الذي هو عنصر الغموض يتميز العلم الإجمالي عن العلم التفصيلي. وإلا إذا كانت الصورة في باب العلم الإجمالي هي وضوح وانكشاف تام بلا غموض وبلا إجمال لما كان هناك فرق بينهم وبين العلم التفصيلي. نقطة الفرق بينهما هو وجود عنصر غموض في الصورة في باب العلم الإجمالي، واضح؟ هو نفس صاحب المسلك أغضياء افترض هذا المطلب، ولذا قال أن الصورة شنو إجمالية، الرؤية غامضة، معناه أكو عنصر غموض بالصورة. فإذا افترضنا أن الصورة في مواد العلم الإجمالي بها عنصر وضوح وعنصر غموض، المنجز ما هو المنجز عن المكلف؟ المنجز الذي يخرج من قاعدة قبح العقاب بلا بيان ما هو؟ ما تم عليه البيان، لأن كل ما لم يتم عليه البيان قاعدة قبح العقاب شنو؟ بلا بيان تأمن من ناحيته، لأن الموضوع شنو؟ عدم البيان. شو وقت يخرج الموضوع عن موضوع هذه القاعدة؟ الشيء شو وقت يخرج عن موضوع هذه القاعدة؟ إذا تم عليه البيان. في المقام نقول ما هو الشيء الذي يتم عليه البيان؟ واضح؟ الذي يتم عليه البيان ويتنجز ويخرج من موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان هو ماذا؟ هو ما يوازي عنصر الوضوح في هذه الصورة في باب العلم الإجمالي، لأنه معلوم ليس فيه غموض، واضح؟ وأما ما يوازي عنصر الغموض في الصورة فهو لم يتم عليه البيان، يبقى داخل تحت ما؟ تحت قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لا يكون منجزا. وجوب إحدى الصلاتين في مورد العلم الإجمالي بصلاة الظهر أو الجمعة، أنا أعلم بوجوب إحدى الصلاتين، هذا الوجوب بمقدار إضافته إلى الجامع يكون معلوم وتم عليه البيان، واضح؟ لكن في مقام تطبيق على هذا الفرد أو هذا الفرد يكون شنو؟ غامض، الرؤية غير واضحة، ما أقدر أميز أن الواجب الظهر أو الواجب ماذا؟ الجمعة. فإذا في باب العلم الإجمالي صحيح أن المطابق للصورة الذهنية هو الواقع بحده الشخص المعين كما يقول المحقق العراقي، واضح؟ لكن الكشف كشف ماذا؟ كشف غامض. فإذا كشف الصورة عن هذا الواقع هو كشف ماذا؟ كشف ناقص غامض. فإذا كان كشف ناقص وغامض لا يتنجز لأنه لم يتم عليه البيان. نعم الصورة بمقدار إضافتها إلى الجامع يكون قد تم عليها البيان، لأني أعلم تماما بلا غموض ولا إجمال بأن إحدى الصلاتين ماذا؟ واجبة. والذي يتنجز هو مقدار ما يوازي عنصر الوضوح في هذه الصورة، أما ما يوازي عنصر الغموض في هذه الصورة لا يتنجز لأنه لم يتم عليه البيان، غير معلوم أصلا، غموض أكو به، إجمال أكو به، أكو به تردد. ومن المعلوم أن هذا ينافي العلم، ينافي البيان. فإذا ما يتنجز حتى بناء على هذا المسلك هو ماذا؟ هو مقدار ما يوازي عنصر الوضوح بالصورة. وما هو الذي يوازي عنصر الوضوح بالصورة؟ هو الجامع، وجوب الجامع هو الذي يوازي عنصر الوضوح بالصورة. بمعنى أننا حينما في باب العلم الإجمالي بناء على مسلك المحقق العراقي الذي يكون معلوما لدي ولا شك فيه ولا إجمال هو ماذا؟ وجوب إحدى الصلاتين، واضح؟ فإذا الذي يتنجز ويخرج عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان هو الجامع، وبذلك نصل إلى نفس النتيجة التي وصلنا إليها بناء على المسلك الأول، وهو أن الذي يتنجز هو الجامع، وإذا تنجز الجامع فتنجز الجامع لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية، وإن كان يقتضي حرمة المخالفة القطعية. واضح هذا المناقشة؟ خب بناء على هذا الكلام يتضح بأنه على جميع المسالك الصحيح هو أن العلم الإجمالي لا يستدعي وجوب الموافقة القطعية. واضح هذا. بعد ذلك يذكر تقريباً لإثبات وجوب الموافقة القطعية عن غير الطريق السابق. التقريب الأول يقول ما يظهر من كلمات المحقق الأصفهاني، وهذا البرهان يتركب من مقدمتين. المقدمة الأولى تقول أن ترك الموافقة القطعية يعتبر ماذا؟ مخالفة احتمالية للجامع. هاي مقدمة. برهان هاي المقدمة هم برهانها وياها من قياساتها معها. ترك الموافقة القطعية شلون يكون؟ بارتكاب طرف وترك طرف، هذا يكون قد ترك الموافقة القطعية. هذا حينما يأتي بصلاة الظهر ويترك صلاة الجمعة هذا ترك الموافقة القطعية. المقدمة الأولى تقول أن هذا الفعل هذا العمل يعتبر مخالفة احتمالية لمن؟ للجامع المنجز. لماذا مخالفة احتمالية للجامع؟ لوضوح أن الجامع إذا كان متحققا في ضمن الطرف الذي تركته فقد خالفت الجامع. نعم إذا كان متحقق في ضمن هذا الطرف جبته، فإذا عدي مخالفة شنو؟ احتمالية. ما أقول مخالفة قطعية ولا موافقة قطعية، لكن عدي شنو؟ موافقة احتمالية ومخالفة احتمالية للجامع. واضح؟ واضح ليش مخالفة احتمالية؟ لأنه إذا كان الجامع متحقق في صلاة الجمعة هو ما يجب صلاة الجمعة، ولما كان عد احتمال انطباق الجامع على صلاة الجمعة فحينما أقتصر على صلاة الظهر عد احتمال مخالفة ماذا؟ الجامع. واضح. دائما ترك الموافقة القطعية يعني وجود مخالفة احتمالية للجامع. المقدمة الأولى. المقدمة الثانية تقول أن المخالفة الاحتمالية للجامع غير معقولة. غير معقولة بمعنى أن العقل يحكم بعدم جوازها وبقبحها. المخالفة الاحتمالية للجامع هذه قبيحة بحكم العاقل وغير جائزة بحكم العاقل. هاي النقطة واضحة؟ سقط واحد رأسين يجي يستشكل بأنهم ليش مخالفة؟ إحنا قاعد نتكلم من على أي مسلك؟ على قبح العقاب بلا بيان لو مسلك حق الطاعة؟ مسلك قبح العقاب بلا بيان. ليش المخالفة الاحتمالية للجامع المحقق الأصفهاني الذي يبني على قبح العقاب بلا بيان يقول بأنها غير جائزة عقلا؟ مسلك حق الطاعة هو مسلك حق الطاعة يقول أن المخالفة الاحتمالية غير جائزة، بينما احنا نتكلم بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان ما على مسلك حق الطاعة. شاهد شلون هذا يذكر الإمام الأصفهاني. الجواب هو أن مراد المحقق الأصفهاني هو أن المخالفة الاحتمالية للجامع قبيحة بحكم العقل وغير جائزة بحكم العقل، باعتبار أن الجامع منجز في مرحلة سابقة. ولا شك أن الجامع المنجز مخالفته الاحتمالية كمخالفته القطعية من حيث القبح بحكم العاقل. لماذا؟ لأنه تنجز في مرحلة سابقة بالعلم الإجمالي. واضح؟ يعني المحقق الأصفهاني يقول أن العلم الإجمالي ينجز الجامع بلا إشكال كما قلنا سابقا. فإذا الجامع تنجز في ذمتي وجوب إحدى الصلاتين تنجز في ذمتي، أنا قطعا يجب علي إحدى الصلاتين. هذا الجامع المنجز مرة أخالفه قطعان بتركك الصلاتين وهذا قبيح بحكم العقل بلا أشكال. مرة أخالفه ماذا؟ احتمالا بأن أتي بصلاة وأتي بصلاة. المحقق الأصفهاني يقول أن المخالفة الاحتمالية لهذا الجامع المنجز في مرحلة سابقة قبيحة كالمخالفة القطعية لهذا الجامع المنجز. وهذا يختلف عن مسلك قبح، عن مسلك حق الطاعة. مسلك حق الطاعة يقول المخالفة الاحتمالية للتكليف المحتمل الغير المنجز في مرحلة سابقة هو ماذا؟ قبيح بحكم العقل. واضح؟ واضح الفرق بينهما؟ مسلك حق الطاعة يقول أن احتمال التكليف منجز حتى إذا كان التكليف ما منجز في مرحلة سابقة، مجرد احتمال التكليف هو منجز. يعني العقل ما يسوغ المخالفة الاحتمالية للتكليف الغير المنجز، بينما هذا ما يقول هيك، لا، يقول التكليف إذا تنجز فمخالفة الاحتمالية كمخالفة القطعية. واضح؟ فتكون المخالفة الاحتمالية للجامع قبيحة بحكم العقل على رأيه. فإذا كانت قبيحة بحكم العقل فلا تجوز، فإذا كان لا تجوز فتجب الموافقة القطعية. وهذا برهان يثبت وجوب الموافقة القطعية عن هذا الطريق. واضح؟ هذا البرهان مناقشته تكون بمنع مقدمته الأولى. لا المقدمة الثانية، لأن المقدمة الثانية السيد يسلم بها في موارد أقل من هذا، في موارد التكليف المحتمل يسلم بها، فضلا عن ماذا؟ عن التكليف المنجز، عن الجامع المنجز. لا إشكال أن مخالفة الاحتمالية قبيحة بحكم العقل عنده الذي يبني على مسلك حق الطاعة، لكن المقدمة الأولى غير تامة. المقدمة الأولى تقول أن ترك الموافقة القطعية في باب العلم الإجمالي يلازم ماذا؟ المخالفة الاحتمالية للجامع. السيد يقول لا، لا يلازم مخالفة الاحتمالية. لماذا يلازم مخالفة؟ ترك المخالفة القطعية، ترك الموافقة القطعية قلنا يتحقق بالإتيان بصلاة الظهر وترك صلاة الجمعة، فالمكلف ماذا؟ يأتي بأحد الطرفين. هذا معنى ترك الموافقة القطعية. طب هذا ليش يلازم المخالفة الاحتمالية للجامع؟ لا، يقول الجامع المكلف بهذا العمل يكون قد وافق الجامع قطعا، موافقة قطعية للجامع، ماكو مخالفة احتمالية، لأن الجامع المنجز بالعلم الإجمالي هو الجامع بحد جامعيته، ليس المنجز، والمنجزية سارية من الجامع إلى الفرد، بحسب المفروض أن العلم بالعلم الإجمالي علم بماذا؟ علم بالجامع. ولذا قلنا في مثل بيان مثل في المحاكم النهائيين قلنا أن العلم يقف على الجامع لا يسري إلى الفرد. فإذا المنجز هو ماذا؟ هو الجامع بحد جامعيته، الجامع بما هو جامع بما هو كلي، هذا هو المنجز. خب هذا الجامع كما يمكن أن يكون هذا فرد له، هذا أيضا شنو؟ فرد له. فحينما يأتي المكلف بإحدى الصلاتين ويقتصر عليها ويترك الصلاة الأخرى يكون قد وافق الجامع قطعا، لأن هذا مصداق للجامع. نعم إذا تعدينا من حد جامعية الجامع إلى الفرد، هنا نجي نقول لا، بأنه من يقول أنه قد هذا الفرد اللي أنا أجيبه قد ما يكون هو مصداق للواجب. واضح؟ من قبيل أن أن الآمر يأمرني بماذا؟ يأمرني بأن أشتري له ثوبا مثلا، أشتري له كتابا. وفي الحقيقة الذي تنجز علي بهذا الأمر ما هو؟ هو الكل الطبيعي. واضح؟ فحينئذ بشكل ما أقدر أجيب هذا الفرد وجعله مصداق لهذا الكلي، أقدر أجيب الفرد الآخر وجعله شنو؟ مصداق للكلي. ما نحن فيه من هذا القبيل في باب العلم الإجمالي معنى أن العلم يقف على الجامع، يعني الجامع تنجز. هو الجامع شنو؟ إحدى الصلاتين، إحدى الصلاتين، كما هذه إحدى الصلاتين هذه أيضا شنو؟ إحدى الصلاتين. فإذا اقتصر المكلف على صلاة الظهر يكون قد وافق الجامع قطعان وحقق ما هو مصداقه بلا إشكال. نعم إذا قلنا بأن العلم يسري من حد الجامعية إلى الفرد هذا مطلب آخر، لكن إحنا قاعد نتكلم بناء على المسلك الصحيح وهو أن العلم الإجمالي يقف على الجامع. وهذا معناه أن ترك الموافقة القطعية بارتكاب أحد الطرفين وترك الطرف الآخر لا يعني أنه مخالفة احتمالية للجامع المنجز، حتى تحكم في المقدمة الثانية بأن المخالفة الاحتمالية للجامع المنجز غير جائزة عقلاً، بل الإتيان بأحد الطرفين في الحقيقة يكون امتثالاً للجامع المنجز، واضح، وموافقة قطعية له للجامع المنجز. فإذن هذا البرهان لا يتم، لأن تنجيز الجامع لا يستدعي أكثر من الإتيان بأحد الطرفين، ولا يستدعي الجمع بين ماذا؟ بين الطرفين، حتى يقال أن العلم الإجمالي يستتبع وجود الموافقة القطعية.
بس
بالحاضر
كان مقدم من الكتب الفرد المطلوب،
بلين؟
يعني لو الواقع كان صلاة الجمعة للمطلوب أنا طبقت الجامع على الظهر،
بلين
تكون عاصر
ما يعني
انت ما تكون
تخريج هيك يكون، بانه ما يكون مسؤول يعني عندك قاعده قبح العقاب بلا بيان تامنك من كل شيء. احنا قلنا اللي يخرج من هذه القاعده مقدار ما يتم عليه البيان، الذي تم عليه البيان بناء على المسلك الصحيح في تفسير العلم الاجمالي هو الجامع، الجامع بحد جامعيته. يعني تقول انا ما اعلم به هو وجوب احدى الصلاتين، ما أعلم به وجوب إحدى الصلاتين. فإذا كان ما أعلم به وجوب إحدى الصلاتين، حينئذ شنو الموجب لأن أقول بأنه وجوب إحدى الصلاتين؟ هذا شلون يكون موافقته؟ موافقته بالإتيان بإحدى
الصلاتين.
أحسنت بيت.
سواء كان الأصفهاني ناظر للواقع، في بعض الأحيان يرتكب الضرب، يترك الضرب ليكون هو الواقع.
ممكن، صحيح، لكن ما تنجز عليه. ممكن كمان في باب الشبهة البدوية، حينما تجري صلاة البراءة ممكن أنه هذا مخالف الواقع، يعني الإمكان هناك وهنا على حد واحد. حينما تصلي صلاة الظهر ممكن أن صلاة الجمعة هي الواجب، هذا كما أنك حينما تأكل لحم الأرنب ممكن أن يكون هو الحرام الواقعي، هذا ممكن، لكن هذا تأمن عنا قاعدة سمي قبح العقاب بلا بيان. فإذن هذا البرهان ما يقدر يثبت وجود الموافقة القطعية. البرهان الآخر يذكر المحقق النائيني، أيضا المحقق النائيني باعتبار أنه يذهب في مقام تفسير العلم الإجمالي إلى المسلك الأول كما قلنا، والمسلك الأول كما قلنا يقتضي حرمة المخالفة القطعية لا وجوب الموافقة القطعية. فإذن العلم الإجمالي بما هو علم إجمالي متعلق بالجامع فقط ولا يسري إلى الواقع لا يستدعي وجوب الموافقة القطعية في حد نفسه، لكن مع ذلك المحقق النائني استدل بهذا البرهان لإثبات أن العلم الإجمالي بصورة غير مباشرة يستدعي ماذا؟ وجوب الموافقة القطعية. من هنا يتبين أن المسالك مختلفة، بعضهم يقول بأن العلم الإجمالي يستتبع وجوب الموافقة القطعية بصورة مباشرة كالمحقق العراقي، بعضهم يقول بأن العلم الإجمالي لا يستتبع وجوب الموافقة القطعية حتى بصورة غير مباشرة ولا بصورة مباشرة كالسيد رأي سيد هو هذا الشهيد. المحقق النائيني يقول بصورة مباشرة لا يستتبع، لكن بصورة غير مباشرة كما سنبين يستتبع. كيف يستتبع؟ يقول عن طريق هذا البرهان. يقول لا إشكال أن العلم الإجمالي يقتضي حرمة المخالفة القطعية، وهي قلنا ما بها إشكال، وإنما كلامنا في ماذا؟ في وجوب الموافقة القطعية، وإلا حرمة المخالفة القطعية بلا إشكال مسلمة. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن حرمة المخالفة القطعية للعلم الإجمالي للمعلوم بالإجمال تستدعي عدم إمكان إجراء الأصول المؤمنة في جميع الأطراف، لأن إجراء الأصول المؤمنة في في جميع الأطراف. يعني شنو؟ يعني الترخيص في المخالفة القطعية لمن؟ للتكليف المعلوم بالإجماع. واضح؟ والمفروض أن المخالفة القطعية محرمة، لأن العلم الإجمالي يستدعي ماذا؟ حرمة المخالفة القطعية. فإذا في المقدمة الأولى نقول أن العلم الإجمالي يستلزم وجوه حرمة المخالفة القطعية، هذا خلاص. في المقدمة الثانية نقول أن هذه الحرمة تمنع من جريان الأصول المؤمنة في جميع الأطراف، لأن حينما تجري صلاة البراءة نفي وجوب صلاة الظهر، وتجري صلاة البراءة نفي وجوب صلاة الجمعة، معناه أن إجراء هاتين البراءتين في الطرفين مرخص لك المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال، والمفروض في المقدمة الأولى أنها غير جائزة وقبيحة بحكم العادة. واضح؟ ففي المقدمة الثانية يثبت عدم إمكان إجراء الأصول المؤمنة في جميع أطراف العلم الإجمالي. في المقدمة الثالثة نقول بأنه إذا كانت الأصول جريانها في جميع الأطراف يقتضي الترخيص في المخالفة القطعية وهو قبيح، حينئذ سوف يقع التعارض بين الأصول. بمعنى أن إجراء الأصول في جميع الأطراف غير ممكن، لأنه يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية. واضح؟ وإجراء الأصول في بعض الأطراف دون البعض الآخر ترجيح بلا مرجح، فيقع التعارض بين الأصول. واضح؟ فإذا تعارضت الأصول في المقدمة الرابعة نقول أن الأصول المؤمنة في جميع أطراف العلم الإجمالي بعد التعارض تتساقط. إذا تساقطت حينئذ كل احتمال تكليف في كل طرف يبقى احتمال تكليف بلا مؤمن. واضح؟ لأن ماكو شيء يأمن عنه. فإذا كان احتمال تكليف بلا مؤمن، هم يقولون أن احتمال التكليف اللي ما بي مؤمن يكون منجز. فإذا احتمال التكليف هنا يكون منجز لأنه ما بي مؤمن، واحتمال التكليف هنا يكون منجز لأنه شنو أيضا؟ ما بي مؤمن. فإذا تنجز الاحتمالين في الطرفين هو يكون عبارة أخرى عن وجوب الموافقة القطعية. بمعنى أن المكلف لا يمكنه نفي هذا الاحتمال وعدم الاعتناء به، لأن عدم الاعتناء باحتمال التكليف يحتاج إلى مؤمن، ولو كان المؤمن هو شنو؟ قبح العقاب بلا بيان، لأنها أصل مؤمن. فإذا فرضنا أن الأصول المؤمنة كلها تساقطت في الأطراف بما فيها ماذا؟ قبح العقاب بلا بيان، فمعناه بقى كل احتمال تكليف في كل طرف بلا مؤمن، واحتمال التكليف من دون مؤمن هذا منجز بلا أشكال في ذمة المكلف. وتنجيز هذا الاحتمال، وتنجيز هذا الاحتمال يعني ماذا؟ يعني وجوب الموافقة القطعية. وبذلك وصلنا إلى وجوب الموافقة القطعية عن هذا الطريق الغير المباشر، بمعنى أن العلم الإجمالي بحد نفسه لا يقتضي ماذا؟ وجوب الموافقة القطعية، لكن عن طريق تعارض الأصول المؤمنة وتساقطها في الأطراف وبقاء الاحتمال في كل طرف بلا مؤمن سوف نثبت وجوب الموافقة القطعية. واضح؟ سهنا ما حد يقدر يشكل يقول بأنه احتمال التكليف شلون يكون مؤمن. يعني احتمال أقول احتمال التكليف شلون دول يبنون على أنه منجز، والحال أنه يبنون على قاعدة قبح العقاب بلا بيان. أشكال دفع واضح، وأنه قاعد نفترض أن هاي القاعدة أيضا متساقطة، يعني البراءة الشرعية والبراءات العقلية كلها تساقط في الأطراف، وذولا لما يقولون أن احتمال التكليف في الشبهة البدوية ما يكون منجز، ليش يقولون؟ لأن البراءة العقلية تجربي. واضح؟ لأن البراءة العقلية تجربي. ولذا قلنا أن القاعدة الأولية عندهم في باب احتمال التكليف هو شنو؟ القاعدة العقلية، هو قبح العقاب بلا بيان. من هنا لا يكون كل احتمال منجز، لا يكون الاحتمال منجز عندهم. لماذا؟ لأن في مورد الاحتمال المكلف عنده مؤمن. شنو هذا المؤمن؟ البراءة العقلية. واضح؟ وإلا لو سألناهم بأن البراءة العقلية ما تجري في مورد، يقولون احتمال التكليف يكون شنو؟ منجز، كما في هذا المورد. إذا افترضنا أن البراءة العقلية في هذا الطرف والبراءة العقلية في هذا الطرف تتعاضد وتتساقط، حين أن كل احتمال يبقى بلا مؤمن، فإذا بقى بلا مؤمن يتنجز. واضح؟ بينما صاحب مسلك حق الطاعة يقول لا، أصلاً براءة عقلية ما موجودة عندنا تأمني من احتمال العقاب. واضح؟ براءة عقلية ما عندي، احتمال التكليف دائماً يكون ماذا؟ منجز، لعدم وجود مؤمن عقلي في الشبهة البدوية. نعم، يقول إذا أجى مؤمن شرعي وهو البراءة الشرعي كما يقول به، يقول كل مؤمن. المهم المكلف حينما يخالف التكليف المحتمل يحتاج إلى مؤمن أمام المولى وعذر. خو مرة يكون عذر البراءة العقلية كما يقول صاحب قبح العقاب بلا بيان، مرة يكون عذر شنو؟ البراءة الشرعية كما يقول به صاحب كل من المسلكين. واضح؟ فإذا فرضنا أن البراءات العقلية تساقطت والبراءات الشرعية تساقطت في الأطراف، يبقى كل احتمال بلا منجز. واضح هذا؟ واضح.
نفرض أن الاحتمال منجز منتجد فيه قاعد قبل قابلة، لكن نفرض أن الاحتمال أصلا ليس منجز.
لا، إحنا ما قاعد نفترض أن الاحتمال منجز.
أصحاب قاعد قبل قابلة يقولون أن الاحتمال أصلا ليس منجز حتى فضلا عن جلال قاعد
لا، أصحاب قاعد قبح العقاب بلا بيان يقولون بأن احتمال التكليف ليس منجز، لكن حينما نسألهم ليس منجز يعني شنو ليس منجز؟ أحسنت، من البراءة العقلية. يقول أكو عندنا مؤمن دائما في كل مورد، أكو عندنا مؤمن. ولذا قلنا لو سألناهم أنه في مورد البراءة العقلية اللي مانع من الموانع ما تجري أصلا، يقولون يتنجز. وبعبارة أخرى أنهم يسلمون بأنه بناء على تلك القاعدة العقلية الموجودة عندهم، وهو وجوب دفع الضرر المحتمل ووجوب دفع العقاب المحتمل بناء على تفسير الضرر بالعقاب، يسلمون أن المكلف حينما يقدم على شيء يحتمل به العقاب هذا قبيح بحكم العقاب. إيش وقت يرتفع القبح؟ إذا حصل له فد مؤمن يقدر يعتذر به أمام المولى. هذا المؤمن يقول الموجود دائما، وهو شنو؟ قبح العقاب بلا بيان. العقل يحكم بأنه مع عدم البيان العقاب قبيح، هذا يأمن له من ناحية العقاب. واضح؟ مضافا إلى وجود شنو؟ البراءة الشرعية. فرقهم عن السيد قدس الله نفسه، أن السيد يقول لا، أن احتمال التكليف في حد نفسه منجز دائما. لماذا؟ لأنه ينكر قبح العقاب بلا بيان. يقول قبح العقاب بلا بيان مو قاعدة صحيحة أصلا، بل العقل يحكم بماذا؟ بأن احتمال التكليف يكون ماذا؟ منجزا دائما. ماكو قاعدة أخرى تأمن من ناحية هذا الاحتمال. هذا المسلك الثاني أو الطريق الثاني لإثبات وجوب الموافقة القطعية. مناقشة هذا الطريق من نوصل إلى إذا اتضحت لديك هذه الموافقة القطعية إثباتا ونفيا بهذه المباني، بدعوى أنه إذا قيل بالمبنى الأول مثلا فالعلم الإجمالي لا يخرج عن موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان المزعومة سوى ماذا يخرج؟ سوى الجامع، لأنه المعلوم فقط، والجامع بحده لا يقتضي الجمع بين الأطراف. لا معنى له، لأنه يكتفي بالمصداق واحد له، هذا مصداق واحد، بل يكفي في موافقته تطبيقه على أحد أفراده. وإذا قيل بالمبنى الثالث مثلا فالعلم الإجمالي يخرج الواقع المعلوم بتمام حدوده عن موضوع البراءة العقلية ويكون منجزا بالعلم، لأنه على المسلك الثالث العلم الإجمالي علم بالواقع، وحيث أنه محتمل في كل طرف فيحكم العقل بوجوب الموافقة القطعية للخروج عن عهدة التكليف المنجز. واضح؟ قعدت الاشتغال. ولكن الصحيح هو أن المبنى الثالث لا يختلف في النتيجة عن المقصودة في المقام عن المبنى الأول، لأن الصورة العلمية الإجمالية على الثالث وإن كانت مطابقة للواقع بحده، ولكن المفروض على هذا المبنى اندماج عنصري الوضوح والإجمال في تلك الصورة معا، وبذلك تميزت عن الصورة التفصيلية في باب العلم التفصيلي. وما ينكشف ويتضح للعالم إنما هو المقدار الموازي لعنصر الوضوح في الصورة، وهذا لا يزيد على الجامع. المقدار الواضع عند المكلف لا يزيد على الجامع. أفرض أن المطابق الواقعي للصورة هو ماذا؟ هو الواقع بحد الشخص المعين، لكن المقدار الواضع عندي هو شنو؟ هو الجامع وجوب إحدى الصلاتين، ماكو أكثر من هذا. وهذا لا يزيد. ومن